دليل هذه التشابك الذي يحصل لتقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض وعطاء المسلمين مع بعض.
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن الوصايا، والوصايا أمر عظيم، لأن الوصية هذه فيها عناية بالغة من الموصي لمن يوصيهم ويوصي إليهم. ومن أخلاق العقلاء وأهل الفضل التواصي والتناصح بما يعود بالخير والمنفعة في الدنيا والآخرة، وهذا التواصي مطلوب بين الأخ وأخيه والأب لابنه والزوج لزوجته ولعموم المسلمين. الوصية بما ينفع ويفيد، والدين النصيحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن أحوج الناس إلى النصح والوصية الأبناء والبنات من الآباء والأمهات، وهذه الوصية قد درج عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكان في وصاياهم كثير من الآباء للأبناء، ومن كذلك من الأمهات للأبناء والبنات، والوصية لها أثر كبير في النفوس، وقد زخرت كتب التاريخ والسيرة والأدب بكثير من الوصايا النافعة التي هي زاد يتزود بها الأولاد من آبائهم وأمهاتهم، وحيث أن الحنوة والاهتمام بالغ من الأب والأم للابن والبنت وللذرية، فإن الكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب. والله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علمنا أن الوصية من أسباب الوقاية، من أسباب الوقاية، وقاية الأبناء والبنات من النار هذه الوصايا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن أعظم أبواب الأجر للأب والأم النحلة الطيبة التي ينحلانها للأولاد. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وقد ورد بذلك حديث فيه ضعف، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنك مسؤول عن برك وطواعيته لك. وأفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وكذلك عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. مدارج السالكين. هذه الوصايا تشتد الحاجة إليها عند انتقال الابن من حال إلى حال، ولذلك تكثر وصايا الحكماء والعلماء والأدباء لآبائهم عند اشتداد عودهم، عند المراهقة والبلوغ، عند مقاربة سن الرشد، كذلك عند الزواج، زواج الأب الابن أو زواج البنت، عند السفر مثلا، عند الوفاة. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عددا من الوصايا من الآباء لأبنائهم، مثل وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا على التوحيد، فلا تموتن إلا على الاستقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما مات إلا بعد ما تأكد من أن الأولاد يعبدون الله وحده لا شريك له. وورث الأنبياء التوحيد لأولادهم، وجعل إبراهيم وصيته في ذريته، ووصى بها بنيه من بعده كما وصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التوحيد معنى عظيم. فلا يقول إنسان الأولاد عارفين، لا، يحتاج إلى زيادة ويحتاج إلى تأكيد. هذه الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته قد كان يؤكد عليها فيما سبق مع أولاده، ولكن عند حضور الأجل يكون للكلام طعم ووقع آخر. وما كان شغله الشاغل في تلك اللحظات إلا هذه الوصية. إنه مشهد عظيم الدلالة، قوي الإيحاء، عميق التأثير. ميت يحتضر، فما هي القضية التي تشغل باله الآن؟ وماذا يريد أن يودع آخر في آخر اللحظات؟ ماذا يريد أن يودع ذريته؟ ما هو الأمر الذي يريد أن يستوثق منه ويطمئن إليه؟ ما تعبدون من بعدي، التوحيد، وصية الأنبياء. ولم يقل ربنا وأمر إبراهيم بنيه، بل قال وصى. وفرق بين الوصية وبين الأمر، لأن الوصية أوكد من الأمر. والوصية عند الموت، قبل الموت، عند خشية الموت، فدل ذلك على الاهتمام. وتخصيص الأبناء بذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم، فخصهم بهذا عند مغادرته للدنيا. ومن وصايا الآباء التي ذكرها القرآن الكريم طبعا وصية لقمان الحكيم رحمه الله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة. طبعا لقمان الحكيم هو معاصر لداود عليه السلام كما جاء في الحديث الذي له حكم الرفع عن أنس رضي الله عنه. والله عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنهاه عن الشرك، ثم بين له أمر التوحيد وتعظيم الله عز وجل: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل أو أكبر أو أصغر، وهي من أحقر الأشياء وأصغرها، فتكن في صخرة في وسطها أو في السماوات أو في الأرض، في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله يحضرها يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ويجازي العباد. فلو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء الأرض والسماء، فإن الله يأتي بها، لأنه لا يعزب ولا يغيب عنه شيء ولا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. مقصود لقمان هنا حث الولد على مراقبة الله، العمل بطاعة الله، الترهيب من معصية الله. يا بني أقم الصلاة. انتقل بعد التوحيد إلى العبادة، وعلى رأسها الصلاة والعلاقة بين الله عز وجل وعبده، ثم العلاقة بين العبد والعبيد الآخرين. وما هي أسمى ذا أسمى علاقة؟ علاقة الدعوة. ولذلك قال: يا بني أقم الصلاة من جهة ربك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا من جهة حق الخلق عليك أن تنصحهم أن تدعوهم، واصبر على ما أصابك لأنه لا بد الآمر الناهي من أذى من أن يؤذى. هذا الصبر مع الأمر والنهي من أعظم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. ثم لا بد من أخلاق، عقيدة وعبادة ودعوة، لكن لا بد من أخلاق. ولا تصعر خدك للناس، لا تمله وتعبس بوجهك في وجوههم تكبرا وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا بطرا أشرا معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه وهيئته، فخور بقوله على الناس. واقصد في مشيك متواضعا مستكينا، لا مشي تكبر ولا مشي تموت. واغضض من صوتك أدبا مع عباد الله وأدبا مع الله، حتى في الذكر والدعاء ما في صياح. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أفحشها وأبشعها. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة لما اختص بذلك الحمار الذي علمت خسته وبلادته. وكذلك نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وصايا آباء لأبنائهم من الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. طبعا هذا أسهل في الحفظ. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذه واحدة. طيب ما هي الثانية؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. إذا لو قال واحد أعطينا ذكر للرزق، سبحان الله وبحمده، طيب هذا أمره باثنتين، فما نهيه في الثنتين؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. لو تأملنا في وصايا الصحابة والتابعين والعلماء والحكماء لوجدناها كثيرة متنوعة. طبعا الوصايا النبوية ووصايا الصحابة كثيرة، وكذلك وصايا التابعين وصايا السلف، وهي في أحيان متعددة وأحوال متنوعة. فمثلا عند البلوغ كان للسلف مع أولادهم مواقف وكلمات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي. الحين نحن مشكلة بعض الناس يعني بس يعني كما يقولون فالحين في أعياد الميلاد، بس إذا بلغ الوقت وصل سوى جاب الكيك والشموع. يا أخي المسألة أكبر من الشموع، الشموع هذه قد يعقبها دموع، لكن هذه المراحل العمرية التي يقطعها الولد وعند 17 وعند 10 وعند البلوغ وعند في مواقف كذا وعند 40 وعند 60 في مواقف للشريعة في الأعمار يعني. قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص أنت الآن ما عدت صغيرا، وأنت الآن صرت مكلفا وجرى عليك القلم، والآن تكتب الحسنات والسيئات، تكتب السيئات عليك الآن، انقطعت عنك شرائع الصبا. أنت صرت الآن مؤاخذا مسؤولا. فاختلط بالخير تكن من أهله. هذا التوجيه، اختلط بالخير. الخير هذا العلم، الدين، العبادة، المساجد، حلق الذكر. اختلط بالخير تكن من أهله. ولا تزايله، لا تنقطع عن الخير، لا تنقطع عن الدين، لا تنقطع عن مواسم أو مواطن الذكر. ولا تزايله فتبين منه تنقطع. ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنت خلافه منك، فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير ما لم يعلم منه إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه. يعني لو الآن مثلا مدح كبيرا من الكبراء، مدحه أشخاص يعملون عنده أو يعني لهم منافع أو لهم مصالح عنده، لو مدحوه بما ليس فيه يجي وقت يذمونه أضعاف مثل ما مدحوه زيادة، لأن هذه شهادة زور. قال واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، أن تكون وحيدا ولا أن تجالس صديق سوء. ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد. أطع العلماء، شاور العلماء، استفتي العلماء، اتبع العلماء، أطع العلماء. واخدمهم تقتبس من علمهم، لأن خدمة العالم عبادة من جهة، ثانيا تجعل العالم يحب هذا الشخص الذي يخدمه، ثالثا يقبل عليه، وثالثا إن هذه الخدمة فيها متابعة ملاصقة يستمر معه. وهذه المعايشة سيتعلم منها الكثير. قال سفيان فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل معها ولا أعدل عنها. الزهد للبيهقي في طلب العلم، إذا الواحد آنس من الولد رغبة في العلم أيضا له مواقف ووصايا معه. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب، اكتب ما تسمع، اكتب، الإنسان معرض للنسيان، اكتب المسائل، اكتب الأحكام، اكتب الأسانيد، اكتب المتون، اكتب، قيدوا العلم بالكتاب الدارمي. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، يعني ارتفعتم زيادة، وإن كنتم وسطا سدتم صرتم سادة، وإن كنتم سوقة عشتم، فإن هذا العلم يجعل لكم مكانة بين الناس. وقال آخر يوصي ولده لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، لأن كثير الذين يسرعون بالرد يخطئون إن ما فهم ماذا قال المردود عليه. قال فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك وتطلع فضيحة، ما قصد أصلا هذا وأنت من وين جبت. قال ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذ لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، واستفهامك أحمد بك، وخير لك من السكوت على العي، يعني على الجهل، استفهم أحسن ما تسكت على الجهل. جامع بيان العلم وفضله. وقال الحسن لابنه يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. في ناس عندهم شهوة الكلام ما يستطيع يصبر دون ما يتكلم. قال وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا لأنه خلاف الأدب، وإن طال حتى يمسك أمالي القالي. هذا كتاب أيضا في الأدب مهم. كان لهم وصايا لأولادهم في الصداقة واختيار الأصحاب. فعبد الله بن عبد الرحمن إبراهيم الأنصاري يروي وهو من ولد أنس عن أبيه عن جدي أنس قال: يا بني إياكم والسفلة. قالوا: وما السفلة؟ قال: الذي لا يخاف الله عز وجل. شعب الإيمان. ولذلك الآن تحدث تغيرات سلبية كثيرة في الأولاد من جراء مخالطة السفلة، ليست فقط يعني السوقة والناس الذين عندهم كلام بذيء. هؤلاء ولا شك يؤثرون بشكل سيء، لكن أصل الناس الذين لا يخالطون ويجتنبون الذين لا يخافون الله، هؤلاء مصيبة المصائب. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي، من هو أبوه؟ زين العابدين علي بن الحسين، فقال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. وسكت. قلت: جعلت فداك يا أبه، من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه بايعك بأكلة فما دونها، ممكن يبيعك بأكلة. قلت: يا أبه، ومن الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت: يا أبا، ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت: يا أبا، ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمقا، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال: قلت: يا أبه، من الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته في كتاب الله ملعونا في ثلاثة مواضع. طيب، ما هي؟ هات المواضع، يلا الأول هات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. طيب الثاني: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قالوا إن اللعن في هذه الآية بطريق الاستلزام، لكن عندنا آية أخرى يعني أظهر في مسألة اللعن القاطع: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال علقمة ابن اللبيد العطاردي لابنه: يا بني، إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة، يعني لابد للإنسان من عشرة، ولابد له من أصحاب، ولابد له من شلة، إنسان مدني بطبعه، إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك. الخصاصة الفقر، شدة، سوء الحال، مانك من المونة، مؤنتك، قام بمؤنتك وكفايتك. وإن قلت صدق قولك، وإن صلت سدد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن رأى منك حسنة عدها. ما يجحد حسناتك. وإن رأى منك سقطة سترها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، هو يقول تحتاج. وإن نازعته بذل لك، وإن نزلت بك إحدى الملمات آساك، يعني واساك. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق. والبوائق الدواهي والغوائل والشرور مفردها بائقة. وقال عبد الله بن طاووس قال لي أبي: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. خلاص دخلت في المجموعة، صار العنوان يشملك، والحكم للأعم الأغلب. قال: واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن خلقه، وغاية المرء حسن خلقه. طيب الأولاد يسافرون، والآن بعثات بعثات بعثات، وما أدراك ما البعثات؟ بماذا يعني يمكن أن يوصى المسافرون؟ قال الأصمعي: سمعت أعرابية توصي ابنا لها وقد أراد سفرا، فقالت له: يا بني احفظ وصيتي ومحص نصيحتي، وأنا أسأل الله توفيقه لك، فإن قليل توفيقه لك أجدى عليك من كثير نصحي. يا بني إياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن وتنبت الشحائن وتفرق بين المحبين. يا بني إياك والبخل بمالك، والجود بعرضك، والبذل لدينك، بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنة. الواحد ما يجعل عرضه للناس يطعنوا فيه. بماذا؟ مثلا يضع نفسه في مواقف الشبهات، يضع نفسه في مواطن التهم، فالناس يقعون في عرضه. فصيانة العرض تعني أن لا يضع نفسه في مواضع التهم ولا مواضع الشبهات. بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنا ولدينك موقيا. البعض الناس مع الأسف يبيع الدين بالدنيا. يا بني إذا هززت فاهتز، وإذا هززت فاهزز كريمة، فإنك تجد طيب مهزته، ولا تهزز لئيمة، فإنها صخرة لا ينفجر ماؤها. طبعا إذا هززت يعني جاءك أحد طلب منك شيئا، يا بني وانظر ما استحسنته لغيرك فمثله لنفسك، وما كرهته لغيرك فاجتنبه ودعه. ثم أنشأت تقول: صاف الكرام وكن لعرضك صائنا، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، الناس ما استغنيت أنت أخوهم، فإذا افتقرت إليهم رفضوك. شعب الإيمان. طبعا الآن السفر إلى بلاد الكفار هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك أذكار الوداع يعني مثلا: أستودع الله دينك وأمانتك وخاوتي معملك. هذه في غاية الأهمية إذا فقهها وعقلها. استودع الله دينك، لأن الدين مظنة النقص في هذه الأسفار، خصوصا إلى بلاد الكفار، لا يسمع أذانا ربما، ولا يجد جماعة كثيرا ما، لا يجد جماعة يصلي فيها، وكذلك المحرمات من كل جانب والشبهات من كل جانب، حتى يصير نقص الإيمان ودخول الشبه عليه، وقوع في الحيرة والاضطراب، بل بعضهم العياذ بالله يتزندق، يكفر، يرتد. أستودع الله دينك وأمانتك، هذه أمانة العبادات، أديها في أوقاتها، أمانة أموال الناس، الأمانات كلها، الأمانات سواء كانت بينك وبين الله وبينك وبين الناس. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن السفر مظنة الخطر، والخطر مظنة الهلاك. فالشاهد يعني زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، هذه أشياء يعني الوقوف عندها ويكون لها أكثر من جلسة ليستودع الولد من النصائح أو من القواعد والثوابت والمواعظ، فإن بعضها هي التي توقف عند الحرام، كما قال أحدهم، قال أنا ما ردعني عن الزنا إلا وصية أمي، قالت إياك إلا الفاحشة، إلا الفاحشة، كررت علي إلا الفاحشة. فهذه التكرارات وهذه المواعظ وهذه التذكيرات يكون لها أثر بعد ذلك، لأنها مختزنة في العقل، فتبرز عند الحاجة ويتذكر الواحد وقال لي في هذا الموضوع كذا وكذا، وقال لي في هذه الحالة سوي كذا وكذا وهكذا. الوصية عند تقلد منصب عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال لي أبي يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك. وابن عباس كان يعني عمر رضي الله عنه كان إيش؟ عمر رضي الله عنه كان يقرب ابن عباس لحدة ذكائه وعقله وقربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاثا: اتق الله ولا تفشين له سرا، يعني لأمير المؤمنين، ولا يجربن عليك كذبه، ولا تغتابن عنده أحدا. فإذا إفشاء السر سيؤدي إلى إبعاد كامل، هذا خلاص سيتهم بالخيانة، وقضية أن يكذب عنده لن يعود موضع ثقة، وإذا اغتاب عنده خلاص سيكون فاسقا في نظر أمامه من الحرام الذي من الحرمة التي قالها. قال عامر: فقلت لابن عباس يا أبا عباس كل واحدة خير من ألف، قال نعم ومن 10,000. فضائل الصحابة الإمام أحمد. في حسن الظن يقول عبد العزيز بن عمر: قال لي أبي يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. وصايا في المجلس والمجالس: يقول أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. في المزاح يقول سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء، يذهب الوقار، يذهب الاحترام، ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه، يعني إذا ما تمزح أبدا يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين، أدب الدنيا والدين. وعن جعفر بن عون وابن عيينة قال: سمعنا مسعر بن كدام، هذا من أفاضل السلف علمائهم، يقول لابنه كدام: إني نحلتك يا كدام نصيحة فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاح مع المراء فذرهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لشقيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي، يعني مهما كان نسبه لكن جاهل فينزل. في طبعا أخلاق في غاية السوء، لأن تسبب خلاص نفور الناس عن الإنسان، مثل الكبر. يقول عبد الرحمن زيد بن أسلم: كان أبي يقول يا بني، أي بني كيف تعجبك نفسك وأنت لا تشاء أن ترى من عباد الله من هو خير منك إلا رأيته، كيف تعجبك نفسك وأنت لو بحثت عن واحد أفضل منك لابد أن تجد، كيف فكيف تصاب بالعجب وفي غيرك أحسن منك. وقال محمد بن علي بن حسين لابنه جعفر: يا بني، إن الله تعالى خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. البصائر والذخائر. بعض الناس مثلا وبعض الأولاد يعني يعتمد على الأمل سوف في المستقبل، ويعني الله غفور رحيم، وعمل ما عمل الصالحات ما في. قال رجل من العباد لابنه: يا بني، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. طيب، الخشوع في الصلاة. قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني، إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا. هذه آخر صلاة. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. طبعا حتى لو واحد مات بين حسنة قدمها وحسنة ينويها بس ما تمكن من الفعل وجاءت المنية قبل، فالله عز وجل يأجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصوم التاسع واخترمته المنية قبل أن يصوم التاسع، لكن مضت سنة. الإنترنت، الجوجل، هذا ليس مصدر صحيح تماما. المعلومات التي تنشر أو التي تطبع في أوراق: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وهو مصدر تلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع.
الوقوع الإسلامية هذه التشابك الذي يحصل لتقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض